الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول وجوب مواراة الشهيد وحرمة مواراة غيره، وقد بحثنا عن هذا الموضوع في اليوم الماضي. وبما أن الشهيد هو المقتول الذي هو من المسلمين في مقابل مقتول الكفار، ولكن بعد ذلك يقول صاحب الشرائع رضوان الله عليه محقق: وإن اشتبه يواري من كان كميش الذكر. في مورد الاشتباه، يعني لا يميز المسلم من غير المسلم، ذكروا هذا الأمر، ولكن هناك أقوال في هذا الأمر. من الأقوال هذا القول الذي اختاره محقق رضوان الله عليه وبعض فقهاء الآخرين، ويقول صاحب الجواهر كما صرح به جماعة منهم الفاضل والشهيد، بل هو المحكي عن ظاهر الشيخ أيضا. هناك رأي أنه يتعين المسلم في من هو كنيف الزكاة، وفي رأي آخر كذلك أن يكون يصلي بالنسبة إلى طبعا بالنسبة إلى الداخل. قالوا بعض الفقهاء أو معروف المعقول المعروف قال لا يجوز دفن غير الكافر غير المسلم، ولكن كما قلنا وفاقا لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، الظاهر الرواية المانعة النهي نهي لموقع تبهم الوجوب، ولذلك يدل على أنه لا يجب، ليس شأنه شأن مسلم يجب مواراته وجوبا كفائيا. فعلى ذلك إذا كان هناك أي مصلحة في مواراتهم لا بأس به. ففي مثل هذا المورد طبعا طريق الاحتياط مواراة الكل حتى يتيقن، أو مواراة من يكون محتمل الإسلام حتى يتيقن بأن المسلمين قد تواروه. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى الصلاة، ولكن ليس الأمر كذلك. بالنسبة إلى الكفن والمواراة يمكن الاحتياط إذا قلنا بما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، حتى إذا قلنا بالحرمة، حرمة مواراة المشرك، لعل مصلحة مواراة المؤمن أولى رعايتها من مفسدة مواراة المشرك. فعلى ذلك لا بأس من باب مقدمة الواجب ندفن كل من يحتمل أن يكون مسلما، ولا غير بأنه يمكن أن يكون كافرا، لأن الكافر ولو قلنا بحرمة دفنه، ولكننا نعرف أن دفن المؤمن مصلحته أقوى من مفسدة دفن الكافر. ولذلك الاحتياط يقتضي دفن كل من يحتمل أن يكون مسلما. إنما نشير في بحث الصلاة، بحث الصلاة من العبادات، ولا يمكن الصلاة على جميعهم بنية الصلاة جزما. ولذلك في هذه المسألة من قال بأنه الكميش الذكر هو المقدم، هو المختار، متعين، فأمره سهل. ولكن من قال يصلي بالطريق الآخر، قول الآخر، أن نصلي على مجموع القتلى الذين يمكن أن يكون فيهم أو نتيقن أن فيهم المسلم، ولكن لا نستطيع أن نتمايز، نصلي إلى المجموعة بنية المسلمين فيما بينهم، فتضع الصلاة على المسلم دون الكافر، أو يصلى فردا فردا، ولكن عندما يصلي المصلي يصلي بنية اشتراط أن يكون مسلما، يعني في الحق رجاء المطلوبية، كمن هو يحتمل أن يكون الصلاة عليه واجبة فاتت عنه صلاة، يصلي بنية القضاء لو كان عليه واجبا، وإلا لا تكون الصلاة صلاة ليست بصلاة. ولذلك اقتداء بإمام يصلي احتياطا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن أن تكون صلاته غير صلاة، لأنه يصلي بنية أنه لو كان علي صلاة لغدا هذه الصلاة لغدا هذه الصلاة في مكانها. ولو لم يكن صلاة مجرد ذكر وليس لصلاة. كذلك بالنسبة لهؤلاء قول آخر أن نصلي على كل فرد فرد يحتمل أن يكون مسلما، ولكن في نيتنا أن ترى الصلاة على مسلم وعلى غير المسلم مجرد ذكر وليس الصلاة، نية الرجاء. وقول آخر بأن نخرج الموارد بالقرعة، كلما شككنا في هذا الجمع الذي نشك فيهم هم من المسلمين أو لا نشخص الموضوع بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. بالنسبة إلى قول صاحب الكتاب يعني قول المحقق رضوان الله عليه ومن مال ميلهم، الدليل الذي جاءوا به لصحيحة محمد بن عيسى، هناك صحيحة باب في وسائل الشيعة فيها رواية واحدة وهي صحيحة محمد بن عيسى محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن حماد بن عيسى، أو من في نسخة آخر حماد بن يحيى، وكلاهما من الأجلاء فلا بأس بسند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر لا تواروا إلا من كان كمشا، يعني من كان ذكره صغيرا، وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس. سند الحديث لا بأس به، والدلالة كذلك لا تواروا، هناك نهي عن المواراة إلا من كان كميشا، وجاء في نفس الحديث معنى الكميش، وظاهر يكون هذا من كلام الإمام إلا من كان كميشا، يعني أن الإمام عليه السلام يروي هذا عن رسول الله، أما فعله رسول الله في يوم بدر. نعم، وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس. سنده سعيد ودلالته كذلك لا بأس بها. نعم، قيل أن هذا كان قضية خارجية، أن رسول الله حكم في يوم بدر، فكان هو موضوع خارجي وليس عنوان كلي. ولكن يمكن أن نقول أن رسول الله ولو أمر بهؤلاء دفنهم، ولكن بعنوان أنه مصداق للواجب. التعبير الذي لا توار إلا من كان كميشا، يعني ذكره صغيرا وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس، هذا بيان عام، بيان أو بيان مصداق يبين أن هذا فرق بين الكرام واللئام، والمشرك لئيم والمؤمن كريم، فعلى ذلك دلالته كذلك لا بأس به. أشكلوا على هذا الأمر، قالوا أننا نأخذ بهذه الرواية نستلزم ارتكاب محرم، وهو النظر إلى عورة الناس هؤلاء المقتولين، ولا يجوز النظر إلى العورة. فأجيب عن ذلك بأننا يمكن أن نستفيد من شيء شفاف كمرآة أو شيء، لا ننظر بالعورة مباشرة، ننظر إلى المرآة فنرى العورة في المرآة، فبذلك ليس هذا نظرا إلى عورة الغير، هذا نظر إلى صورة عورة الغير. كما أن في سائر الصور صورة الإنسان غير ذات محرم امرأة أجنبية، النظر إلى صورة الأجنبية ليس النظر إلى الأجنبية، فأدلة حرمة النظر إلى الأجنبية لا تشمل هذا الأمر، ولكن إنما قالوا بذلك كرامة للمؤمن أو المؤمنة، لأن إهانة المؤمنة نظر الأجنبي إلى صورتها. ولذلك فقهاء يقولون إذا كان الصورة غير معروفة أنت لا تعرف صاحب الصورة، فيقولون أن النظر لا بأس به. فيما نحن فيه كذلك قالوا بأن المرآة أو أي شيء شفاف ينعكس أو تنعكس صورة العورة فيها، فالنظر فيها ليس النظر إلى العورة، إنما النظر إلى صورة العورة. ولكن أولا نحن نقول أن هذا الشيء كيف يستطيع أن يعكس صورة العورة في الشيء الشفاف من دون أن ينظر؟ لابد أولا ينظر أين العورة حتى يطبق يواجه الشيء عليها، فهذا يستلزم الحق. وثانيا النظر أن المرآة لا تنعكس فيها الصورة، المرآة ليس صورة. ولذلك فقهاؤنا العظام الذين يفتون بأن النظر إلى التلفزيون أفلام التي فيها غير ذات المحرم الأجنبيات يجوز إذا كان غير مباشر، ولا يجوز إذا كان مباشر. أظن أن هذا التفريق في غير محله، لأن في التلفزيون لا نرى إلا الصورة، لا نرى الشيء سواء كان مباشرا أو غير مباشر. في المباشر لا يغو نظر الإنسان إلى الشيء، ينظر إلى صورته. يعني على كل حال أن الكاميرا تلتغت الصورة في نفس الوقت الذي تلتغت الصورة تعكس الصورة في تلفزيونات مختلفة. ففي التلفزيون دائما نحن نرى الصورة سواء كان مباشر أو غير مباشر، بخلاف المرآة. المرآة لا تنعكس فيه الصورة، المرآة يكسر النور فأنت ترى نفس الشيء. يعني المرآة وسيط لوقوع البصر على الشيء، كما في المرآة في الحقيقة ليس في المرآة شيء، المرآة خالية عن أي شيء، إنما المرآة وسيط لنقل الصورة، لأن النور لها أظن ثلاثة أو أربع حالات: حالة الانعكاس، وحالة الانكسار، وحالة المرور والتجاوز، وحالة عدم لا انعكاس ولا مرور ولا تجاوز. إذا وقع النور على شيء أسود فلا يظهر، وإذا وقع على شيء شفاف كالزجاج يتجاوز عنه ولا يقف عليه إلا بمقدار الذي فيه عدم الشفافية. إذا كان هناك زجاج شفاف جدا من دون أي شيء فالنور يتجاوزه من دون أن ينعكس، لابد أن يصل إلى شيء حتى يشاهد. النور غير قابل للرؤية، نحن لا نرى النور، إنما نرى ما وقع عليه النور من خلال النور، وإنعكاس كاد الجدران ينعكس فيه. وكذلك كسر الانكسار، الانكسار في الأشياء الشفافة، عندما يبقى نور على المرآة إذا جعلته منحنيا شوي ترى أنه يكون المسير كأنه منحرف. والماء كذلك، أنت لا ترى في الماء صورتك، ترى نفسك، ولكن الماء وسيط لانتقال رؤية الإنسان إلى نفسه من ناحية علمية. فعلى ذلك النظر في المرآة رؤية نفس الشيء وليس رؤية صورته. فإذا قلنا يحرم النظر إلى عورة الغير، يحرم سواء كان في الشيء الشفاف كالمرآة أو الماء أو النظر مباشرة، إنما هو بسيط. هذا من ناحية علمية، ولكن يمكن أن يجاب عن هذه المسألة، يحل المشكلة، وهو أهمية مصلحة دفن الميت وغسل الميت وكبت الميت بالنظر. يعني أن النظر حرام إذا لم يكن هناك مصلحة أهم. ولكن في باب العلاج الفقهاء يفتون بجواز النظر، نظر الطبيب. وكذلك في باب الشهادة هناك موارد يجوز النظر كالولادة وما شابه ذلك. فعلى ذلك النظر إلى العورة محرم، ولكن إذا عارض هذا المحرم مفسدة المحرم بمصلحة أهم تقدم المصلحة على المفسدة، فحكم الذي يتعلق بالمصلحة هو النافذ. فيما نحن فيه كذلك يمكن أن نقول ولو أن النظر إلى العورة محرم، ولكن مع ذلك عندما يكون لتمييز المسلم عن غير المسلم لدفنه ولغسله والصلاة عليه يجوز ذلك. فعلى ذلك هذا لا يبقى إشكال في مفاد الرواية من هذه الناحية، يعني أنهم قالوا لا يمكن عمل بالرواية لأنه يستلزم الحرام. نقول أنه لا يستلزم الحرام لأن حرمة النظر مفسدة، وتمييز المسلم من غيره مصلحة، ومصلحة التمييز أقوى من مفسدة النظر. فعلى ذلك في هذه المسألة كذلك يمكن هذا القول. ولكن أما من يقول بالقرعة، القرعة لكل أمر مشكل، لا لا يعني لا دور لقرعة، لأن موضوع القرعة أمر مشكل. ولكن فيما نحن فيه إذا أخذنا بالرواية أخذنا بشيء حلت المشكلة. أو إذا قلنا بأنه يجوز دفن الجميع فبالنسبة للدفن حلت المشكلة، فلا دور للقرعة. نعم، إذا كان هناك أجساد ليس هذا القسم من الجسم موجود، كما الآن في بعض التفجيرات قطعات من البدن، يمكن يكون بدن من الوسط إلى الفوق موجود وفيه الساق، ويجب الصلاة عليه، ولا ندري هل هو من للمسلم أو لغير المسلم. هنا الأبواء ليس وسيلة للتشخيص، لأنه لم يبقى له ذكر حتى نعرف أنه مذكر أو مؤنث. فعند ذلك يمكن أن نقول بالقرعة أو بالإحتياط الصلاة على جنازته برجاء أنه مسلم، إذا كان مسلما فصلاة وإذا فذكر. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ولكن الأمر الذي يصير سببا لعدم قبول هذه الرواية بما يقال بعض فقهاء الإسلام كابن إدريس، قال بما أن هذه الصحيحة ولو هي صحيحة ولكن شاذة ولذلك لا يعمل به. فطبعا المراد من الشاذ أنه رواية واحدة لم يأتي مثلها رواية في رواية أهل البيت فهي شاذة. ولكن هذا الكلام أولا يعود إلى من يقول بأن العمل بأخبار الأحاد لا يجوز، الأخبار الأحاد ولو كانت صحة ليست بحجة. ولكن من يقول الأخبار الأحاد كذلك حجة فهو فلا بد من العمل، وخصوصا قد تكون بعض الأحكام أحكام كثير الابتلاء كالصلاة الطهارة وما شابه ذلك. ففي مثل هذه الموارد الكثير الابتلاء إذا وجدنا فاد رواية واحدة في الموضوع هذا موجب لعدم الاطمئنان عادة، لأن لو كان من الأمور الذي لو كان لبان، لأن كان هذا موضع حاجة عامة الناس فلم يذكر إلا شيء واحد رواية واحدة. ولكن فيما نحن فيه بما أنه قليل الابتلاء أن يكون هناك حرب ولم نعرف المسلم غير المسلم لا يميز من الواجب من سائر الأمور، هذا أمر قريب قليل الابتلاء. فصدور مثل هذه الرواية بل مرة واحدة أمر محتمل، لأنه في قضية بادم أن رسول الله أمر بذلك. ولكن الأمر المستغرب هذا، هل يمكن أن يكون الاعتبار دخيلا في كبر عذر أو صغره؟ يعني إذا واحد مشرك بمجرد ما أنه آمن يصغر الجسم، أو إذا كان مسلما فكفر بالله تبارك وتعالى يكبر، هذا أمر مستغرب إلى درجة نطمئن بأنه لا يمكن هكذا، لا يمكن أن يكون الفرق بين المسلم وغير المسلم في كبر عذره أو صغره. لا، مذكور صغر وكبر فوقها، قالوا الكنيش الذكر يعني صغير الذكر كما جاء في نفس الحديث ذكره صغيرا،
يعني المسلم ذكره صغيرا.
نعم، هذا معروف هذا الكلام. ولكن كما بادر إلى ذهنكم أنا أقول لعل المراد ما جاء في الرواية المختون وغير المختون، لأن غير المختون هو فيها زائدة يزيد عن المختون. نعم، وخصوصا بعد الموت وإذا كان في حالة الرخوة لا يصير سببا لكبر غير المختون عن المختون. فكناية أن كنيش الذكر كناية عن المختون وليس بمعنى الكبر والصغر في واقع الذكر، بل في حالة الموجودة لعدم وجود الزائدة ووجود الزائدة، فالمسلم ليس فيها الزائدة فأصغر من غير المسلم، يمكن هذا المعنى. فإذا أكمل الكلام هذا الكلام في المجاهدين، هذا الكلام واضح في الذكر. ولكن هناك فعلى إذا كان هكذا، يعني إذا كان المراد المختوم لا يبقى أي إشكال، يعني الأمر محلول، ينظر إلى من كان مختونا فهو يحسب مسلما وغير مسلم، غير مختون غير مسلم، وهذا شيء طبيعي. وحرمة النظر كما قلنا مصلحة تمييز المسلم من غير المسلم مصلحة أهم من حرمة النظر ولو للحظة واحدة. تفضل.
هذا سيدنا هذا لازمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله بعد إسلام المسلمين وجههم بالختان، يعني الأغلى هذا قول والد شيء.
نعم
والد أنه وجههم بأنه حتى من بلغ فكذا كيف أن يختن.
نعم معه روايات ورد في هذا الأمر من مسلمات الفير، ولكن إذا كان خطر على جسمه فمحو معذور، ولكن نعم. فعلى ذلك هذه المسألة نأخذ بصحيحة عيسى محمد بن عيسى ونعمل بالصحيحة، ولكن نقول المراد من الكميش المختون وغير الكميش غير المختون، وهذا مائز بين المسلم وغير المسلم. نحن بما أن هذا اليوم الظاهر يوم أخير من بحثنا في هذا السنة المباركة، ولذلك قلنا نحن في أعتاب شهر محرم الحرام قلنا نتبارك برواية في هذا اليوم، ورأيت أن من الروايات التي قلما سمعت أن الناس يذكرونها وهي رواية مهمة عن إمام الحسين عليه السلام وخطابه في منى قبل سنة أو سنتين من قيامه، يعني سنة تقريبا 58 أو 59 ألغى هذه الكلمة هذه الخطبة بجمع من الخواص من هؤلاء الذين اختارهم ما يغرب من ألف على ما جاء عدد من كبار الصحابة ومن أصحاب الثقافة والفقه من النخب، ويظهر هذا الكلام من كلام الحسين عليه السلام أن هذه الخطبة لها قسمين. القسم الأول أن الإمام عليه السلام يشرح فضائل أبيه علي بن أبي طالب مفصلا وفضائل أهل البيت والوجوب طاعتهم والمراجعة إليهم، وفي القسم الثاني هذه المواعظ التي يوجه إلى هؤلاء الخواص. ومثل هذه المواعظ كذلك نحن لابد أن نستفيد، نحن كذلك موضوعا لهذا الخطاب. بعد ذلك في قسم الثاني يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اعتبروا أيها الناس بما بعض الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار، إن يقول لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، هؤلاء تاركين لي النهي عن المنكر. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله لبئس ما كانوا يفعلون، وإنما عاد الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما كان يحذرون بطمع الأموال أن يأخذوا منهم المال أو يخاف خوفا منهم. والله يقول فلا تخشوا الناس فاخشوني، وقال المؤمنون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استغامت الفرائض كلها حينها وسعبها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من وضعها في حقها. ترون كيف ينظر الإمام عليه السلام في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس مجرد أن امرأة ظهر شيء من شعرها أو رجل مثلا يتكلم فيكذب أو ما شابه. نعم ينبغي حتى هذا الأمور الصغار أن نأمر بمعروفها وننهى عن منكرها، ولكن الإمام ينظر نظرا عاليا بهذا الموضوع. نعم، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها، يعني حكم كامل. ثم أنتم أيها العصابة إصابة بالعلم مشكورة، وبالخير مذكورة، وبالنصيحة معروفة، وبالله في أنفس الناس مهابة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف، ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده، تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها، فتمشون في الطريق بهيئة الملوك وكرامة الأكابر. نحن كذلك مكرمون إلى عامة الناس، عامة الناس يكرموننا للدين ولله تبارك وتعالى. وكثر من كان أشرف منا وهو يقبل يدنا ويكرمنا. أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله؟ وإن كنتم أن أكثر حقه تخسرون فاستخففتم بحق الأئمة، فأما حق الضعفاء فضيعتم، وأما حقهم بزعمكم فطلبتم، فلا مالا ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها، ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله. لابد أن تتخذوا موقفا صحيحا. المواقف السياسية والاجتماعية نحن معنيون بذلك. لا يمكن أن أقول أنا لا أتدخل في السياسة،
لابد الإنسان أن يتخذ مع الحق وأن ينكر الباطل وأن يسعى في علاج الحق والباطل. أليس كل ذلك إنما يكون كما يرجى إلى أنتم تتمنون على الله إذا النفس لم يجاوبك مشرك وأمانا للمعذبين؟ لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على الله أن تهيأ لكم نفسكم من الأماكن، لأنكم خلقتم بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بها، فمن يعرف بالله لا تكرمون، وأنتم بالله في عباده تكرمون. وقد أرون عهود الله المندوبة فلا تخدعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تخدعون. المصالح الخاصة أنتم تبذلون وراءها، ولكن مصلحة العامة التي يجب عليكم بموقفكم وشأنكم أن يعني تتابعوا أن تساعدونها. نعم. وذمة رسول الله محقورة، فالعمي والبوك والزمنى في الملائم مهملة، لا ترحمون ولا في منزلتكم تعملون، ولا من عمل فيها تعينون. ولا دخلنا بالأمور فلا تعينون من عمل. وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون. كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون. وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء. هؤلاء خلاص ظاهر من كلام الإمام عليه السلام. من منازل العلماء لو كنتم تشعرون، ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة. شأن العالم مسألة الدفاع عن الدين، دفاع عن الحلال والحرام، فلا يجري بمجاري الأمور، لأن مجاري الأمور مجار الحلال والحرام. كل أمر من أمور الاختيارية لا يخلو أن أحد الأحكام الخمسة. وما سلبتم ذلك إلا بتفرغكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة. ولو صبرتم على الأبى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت نور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع. الإمام رضي الله عليه قبل إنتصار الثورة الإسلامية كثيرا ما يؤكد على هذا الحديث وبعض المرات من هذا الحديث، فمن بياناته التي قبل إنتصار الثورة الإسلامية الإمام تصدر. ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم واستسلمتم أمور الله في أيديهم، يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات، سلتهم على ذلك فراركم من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم، فأسلمتم الضعفاء في أيديهم، فمن بين مستعبد مغرور وبين مستضعف على معيشته مغلوب، يتغلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزي بأهوائهم، ابتداء بالأشرار وجرأة على الجبار.
في كل بلد منهم على منبره خطيب يسبع، فالأرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة، والناس لهم خوان لا يدفعون يد لامس، فمن بين جبار علي وذي سطوة على الضعف الشديد مطاع لا يعرف المبدأ مبدأ المعيد
المبدئ المعيد
يعني لا يعرف الله سبحانه وتعالى. فيا عجبا وما لي لا أعجب، والأرض من غاش غشوم ومتزدر ظلوم، وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم، فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا والغاضب بهدني فيما شجر بيننا. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك، ليعملوا بفرائضك وسننك وأحكامك، فإن لم تنصرونا وتنصفونا تبي الظلمة عليكم، وعمدوا في إطفاء نور نبيكم، فحسبنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. طبعا هذا الكلام كلام جار كالماء الجاري، معناه أن كل واحد منا مسؤول، وكل ما يكون درجة العلم والمكنة عند الناس أعلى درجة المسؤولية أعلى، ولكن طبعا لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الأمور بحكمة وبشيء صحيح، وكذلك النية الخالصة. لا يكون الإنسان يريد أن يدعي حتى يشتهر حتى يأخذ مقام أو يتنافس الآخرين على كراسيهم، هذا من موارد الخطر. أن يكون واقعا ناصعا للدين وللمسلمين وللبلد وللوطن، فعند ذلك يتخذ، لأنه لا بد أن يعرف المواقع ثم يتخذ موقفا مناسبا في المسائل الجارية للمجتمع، ولا يكون الإنسان انقيادي يقول لا دخل لي بهذه الأمور، وإنما أنا أجلس في بيتي زاوية بيتي ولا أعمل شيئا، وإنما مثلا أقرأ عزاء الحسين عليه السلام وأرتقى المنبر، بعض النصائح العامة التي لا تمس أحدا بهذه النصائح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا ما يجب علينا وظائفنا، ويوفقنا لأدائها والإتيان بها على ما يرضي الله ورسوله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.